الآن غدا طارق حمدان.
قبل أيام ظهرت بعض الأخبار من قطر تفيد بأن محكمة الجنايات القطرية حكمت على 3 نشطاء بالمؤبد، وهم المحامي هزاع بن علي أبو شريدة المري وأخيها دكتور راشد بن علي أبو شريدة المري والشاعر محمد بن ذيب، والسجن 15 عاما ضد الشاعر محمد بن فطيس المري، وذلك على خلفية انتقادات سياسية تم توجيهها للقانون الانتخابي الذي وصف بالقانون التمييزي. منظمة العفو الدولية علقت على أحكام المؤبد قائلة إن أحكام السجن مقلقة للغاية، وتبعث برسالة مروعة إلى مجتمع النشطاء مفادها أنه لن يتم التسامح مع الآراء المعارضة. أما مركز الخليج لحقوق الإنسان فوصف الأحكام الصادرة ضد المعارضين بالصادمة والجائرة، واعتبرها أحكاما أمنية صدرت عن جهاز أمن الدولة الذي صادر منذ تأسيسه استقلالية القطري لتصفية أصحاب الرأي الآخر والمعارضين لسياسات الحكومة. للتعليق حول الموضوع ينضم إلينا الأستاذ خالد إبراهيم مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان. نرحب بك أستاذ خالد.
تحياتي لكم والأستاذ طارق، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
أهلا بك. نذكر أيضا أننا حاولنا مرارا الاتصال بالسيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، ولكن للأسف لم نتلقى أي رد يذكر. سنبدأ معك إذن الأستاذ خالد إبراهيم. قطر التي تستضيف مونديال كأس العالم بعد أشهر، بدلا من تحسين صورتها المتعلقة بملف حقوق الإنسان، ها هي تصدر أحكام مؤبدة على مواطنين بسبب آرائهم السياسية. ماذا يعني ذلك؟
هذا يعني تشديد قبضة الحكومة، مصادرة الآراء الأخرى، الحكم على مواطنين أبرياء لم يرتكبوا ذنبا يذكر بأحكام جائرة وكما وصفناها صادمة. فهم شاركوا في تجمع سلمي لقبيلة المرة التي احتجت على قوانين انتخابات تقسم المواطنين إلى فئات تحرمهم من حقهم الطبيعي ومن حقوقهم الأساسية في المشاركة بالانتخابات واختيار ممثليهم. لقد قاموا ب احتجاجات سلمية، وكان يوم 9 أغسطس/2021 يوما حافلا في تاريخ قطر المعاصر. تجمع المحتجون من هذه القبيلة، يقودهم الدكتور المحامي هزاع بن علي أبو شريد المري وشقيقه المحامي راشد بن علي أبو شريد المري، تجمعوا مطالبين بحقوقهم بإلغاء قانون انتخابات مجلس الشورى، الحق المواطنة الكاملة، احترام الحريات العامة وإشاعة العدالة الاجتماعية بعد بين المواطنين. استمرت الاحتجاجات للأيام التالية، ولكن كما تعلمون قام الجهاد الدولة باعتقال العشرات، وبينهم الشقيقين وكذلك آخرين من قبيلة آل مرة.
نعم. أستاذ خالد إبراهيم، المحاكمة وصفت بأنها سرية وكان هناك تكتم شديد، حتى أخبار الأحكام المؤبدة أيضا ظهرت بشكل تسريبات ولم يصدر مواقف رسمية تجاه ذلك. هل هي أخبار مؤكدة 100%؟ هل أولئك المعارضون يعني صدر هذه الأحكام بشكل قاطع بحقهم؟
نعم، ولدينا نسخة من قرار الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الدائرة الثانية. وباختصار أقول أن المحكمة قد افتقدت أدنى المعايير الدولية لما نسميها المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية. لقد اعتقلتهم السلطات ممثلة بعناصر من جهة من الدولة، وضعوا بزنزانات انفرادية، حرموا من الاتصال بأسرهم لفترة طويلة، لم يكون لديهم محام من اختيارهم كل هذا أضاف إلى المعاملة السيئة، ووجهت لهم تهم كلها تهم باطلة تتعلق بحريتهم في الإبداع بأرائهم وحرية التظاهر السني، هذا شيء تقره القوانين الدولية. فهذا هو تعليق
أستاذ. أستاذ خالد إبراهيم، ما هي التهم التي وجهت لأولئك يعني الذين صدرت بحقهم الأحكام؟ على ماذا سندت المحكمة؟
تهم كثيرة وقرار الحكم طويل قد تم وضعه في 41 صفحة، ولكن الخلاصة تمت إدانتهم بالتهم المزعومة التالية: الاعتداء على القيم والمبادئ الاجتماعية عن طريق الشبكة المعلوماتية شبكة الإنترنت، نشر ما من شأنه الإساءة لنظام الحكم، نشر إشاعات وأخبار كاذبة، الطعن بإحدى طرق الإعلانية في ممارسة الأمير لحقوقه وسلطاته، اللجوء للتهديد، وما إلى ذلك من تهم قد رصت رصا، ولكن الحقيقة التي يعلمها العالم أنهم لم يقوموا بشيء سوى المطالبة بحقوقهم الأساسية. تعرف أن من حق المواطن أن يختار ممثليه، وحتى هذا مجلس الشورى القطري هو مجلس شكلي لا يتمتع بسلطة إقرار القوانين، وبالرغم من ذلك فقد طالب المواطنون من قبيلة آل مرة وغيرها من القبائل بأن يعطى لهم الحق في الانتخاب، الحق في المشاركة في الانتخابات، وهذا لم يحصل لأن القوانين قوانين الانتخابات التي صادق عليها من قطر كانت قوانين تمييزية بشكل واضح.
يعني أستاذ خالد إبراهيم، قبل أسابيع أجرينا لقاء هنا حول قضية منع السفر التي يتعرض إليها العديد من المواطنين في قطر، من بينهم
لا زالوا يعانون منها.
نعم من
من قضية ترفض حل الموضوع.
نعم من بينهم أعضاء يعني أعضاء في الأسرة الحاكمة القطرية. ما الذي تخشاه السلطات القطرية؟ يعني هل كل ذلك هو بمثابة رسائل أن من يعارض النظام القطري مكانه هو السجن ربما، أو المنع من السفر أو التهديد حتى؟
هذا هو الذي يجري في الحقيقة، أن السلطات القطرية تخشى من أي رأي آخر. وطبعا من بين المحكومين بالمؤبد هو الشاعر القطري المعروف محمد بن راشد بن ذيب ابن ذيب العجمي. الشاعر محمد بن ذيب العجمي سبق وأن تم الحكم عليه بالمؤبد في سنة 2011 بسبب قصيدة الياسمين التي أطلقها وقرأها تضامنا مع الشعب التونسي عندما كان يقارع الدكتاتور بن علي. طيب. وقد ورد في هذا سبح الوقت، نقرأ لك مقاطع سريعة لها. قال ابن الذيب: رددوا والصوت واحد للمصير الواحد، كلنا تونس بوجه النخبة القمعية، الحكومات العربية ومن يحكمها كلهم بلا استثناء حرامية. طيب. السؤال اللي يؤرق فكرة المتسائل لن يجد إجابته من كم جهة رسمية، دومها تستورد من الغرب كل أشياء، ليش ما تستورد القانون والحرية؟
خالد إبراهيم،
بسبب هذه القصيدة وضعوه في السجن لفترة طويلة.
خالد إبراهيم، يداهمنا الوقت بدقيقة واحدة. هناك من يقول أن هناك مفارقة كبيرة، يعني الدولة القطرية هي الداعم الأكبر ربما للعديد من المؤسسات الإعلامية في العالم العربي والجهات الإعلامية، يقال أنها تصادر حق حرية الرأي والتعبير لمواطنيها. كيف تعلق على ذلك بدقيقة واحدة لو سمحت، أو أقل لو سمحت؟
بدقيقة واحدة وبسرعة. مثالنا واضح، قناة الجزيرة لها الحق أن تعلق على كل شيء خارج نطاق قطر. أينها من منع السفر لمواطنين كثيرين تعرضت حقوقهم لانتهاك؟ أين هي من سجناء الرأي الذين حكموا بالمؤبد؟ لماذا لا تتحدث عنهم؟ والجواب واضح جدا، السلطات القطرية تمنع المؤسسات الإعلامية من الحديث عن الانتهاكات التي تجري في قطر. شكرا. وتشجعها عن الحديث عن الانتهاكات التي تجري في بلدان أخرى.
شكرا شكرا خالد إبراهيم، مدير مركز الخليج لحقوق الإنسان، شكرا على هذا التعليق. ونذكر أننا حاولنا الاتصال بالسيدة مريم بنت عبد الله العطية، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر، حاولنا مرارا دون الحصول على أي رد.